إني أحن إلى وضاءة وجهكم وحماسكم وتسابق الخطوات، إني أحن إلى الحديث وأهله فجليسهم لا يشقى بالجلسات. أو كيف يشقى من يجالس ثلة قرأوا الحديث بدقة وأنات. كم مرة صليتم فأتتكم عشرا من الصلوات والرحمات، والنور يشرق في وجوه قد قضت أوقاتها بقراءة الصفحات. وشفاعة يوم القيامة إنها لتخصكم في موقف العالم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فهذا هو اللقاء الرابع من لقاءاتنا في شرح منظومة الفرائد البهية لأبي بكر الأهدل الشافعي رحمه الله تعالى. وقد ذكرنا في لقائنا السابق عددا من القواعد المندرجة تحت قاعدة اليقين لا يزال بالشك، وعندنا في هذا اليوم عدد من الأحكام المتعلقة بالقاعدة. قال المؤلف: والأصل والظاهر في الحكم متى تعارضا ففيه تفصيل أتى. الأصل كما تقدم معنا هو الحكم والقاعدة المستمرة، والظاهر هو المعنى الذي تأيد بقرينة. فأيهما نقدم؟ الأصل وهو ما نستصحبه وما يكون معنا سابقاً، أو ما ورد علينا من قرائن تدل على تغير ذلك الأصل؟ يقول المؤلف هنا فيه تفصيل، مرات نقدم الأصل ومرات نقدم الظاهر. والمعنى في هذا أن الظاهر يضعف ويقوى، فإذا قوي أزال حكم الأصل، وإذا ضعف لم يتمكن من إزالة حكم الأصل. ومن أمثلة ذلك الأصل في الكلام الحقيقة، لكن في مرات تأتي مع الكلام قرينة قد تظهر معنى آخر غير الحقيقة. فإن كانت القرينة قوية تركنا الأصل وعملنا بالمعنى الثاني، وإن كانت القرينة ضعيفة بقينا على الأصل. مثال ذلك: لو وجد وصية مكتوب فيها أوصي بغلة هذا البيت لورثتي من أبنائي وأحفادي، أبنائي وأحفادي، هنا فيه واو، الأصل في كلمة الواو أن تدل على العطف، وبالتالي ظاهر هذا اللفظ أنهم يعطون جميعا، هذا هو الأصل في هذا اللفظ واو. ولكن لما قال ورثتي هنا وجد فيه دلالة على أنه يريد الأبناء ثم الأحفاد، فترك استعمال الواو في مطلق الجمع وجعله تركه في للجمع وتركه في واستعمله في مجرد تناول أصل الحكم. في هذه الحال تركنا معنى الواو اللغوي الذي هو الأصل ولم نستصحبه، وعملنا بالظاهر لوجود الدليل الوارد في قوله ورثتي. وفي مرات نترك الأصل من أجل الظاهر كما تقدم، وفي مرات بالعكس فنستعمل الأصل ونأخذ به ونترك المعنى الظاهر الذي يكون بعده، كما لو قال أوصي بغلة بيتي لأولادي ثم أحفادي يشتركون فيه جميعا سواء كانوا وارثين أو غير وارثين. كلمة ثم في الأصل يراد بها التعقيب والترتيب، لكنها هنا استعملت للجمع. جيب أودي بترولي. قال المؤلف في تقرير هذا: الأصل إن مجرد احتمال عارضه رجح بجزم القائل، ورجح الظاهر جزما إن غدا لسبب نصب شرعا مسندا، ومرات ترجحه بحسب العرف أو سبب عرف وعادة أو يكون معه عاضد به قوي. في المقابل في مرات ترجح الأصل كما في قوله والأصل رجحه على الأصح على الأصح إن سبب الاحتمال ضعفه زك، ورجح الظاهر في الأصح ما كان قويا بانضباط وسماء. إذن هذه الأبيات متعلقة في حالة تعارض الأصل مع الظاهر، والقاعدة في هذا أنه يعمل بالأقوى منهما. وفي مرات يتعارض أصلان، يتعارض أصلان، مثال ذلك التهنئة ببداية السنة مباحة أو ليست بمباحة؟ نقول عندنا أصلان، الأصل الأول أن العادات، الأصل في العادات الإباحة، وعندنا أصل ثاني الأصل في العبادات الحظر. فهنا التهنئة هل هي عادة أو عبادة؟ تعارض عندنا أصلان، الأول في تعارض الأصل مع الظاهر، ماذا نعمل؟ نشوف الأقوى منهما. ففي هذه الصورة الآن عندنا تعارض أصلان، تعارض أصلان، لا بد أن نعمل أيضا بقواعد الترجيح. أول شيء نتحقق أن التعارض موجود، ثم بعد ذلك نرجح بينهما. فإن أمكن أن نجمع بحمل أحد الأصلين على محل والأصل الآخر على محل عملنا به، وإلا فإننا نرجح بينهما في ذلك الفرق، والترجيح له مباحث تذكر في علم الأصول. ولذا قال المؤلف: وقوة الأصل، يعني إذا تعارض أصلان، وحيثما تعارض الأصلان فرجح الأقوى على بياني. بأي شيء نقوي أحدهما؟ قال: وقوة الأصل بعاضد حصل من ظاهر أو غيره كما وصل، وجزموا بأحد الأصلين في حين ويجري الخلف حينا فاعرفي. ثم بعد ذلك ذكر النوع الثالث من أنواع التعارض، وهو أن يتعارض ظاهران، أن يتعارض ظاهران. لو كانت هناك سلعة في يد زيد، قال زيد: هذه السلعة ليست لي، ما أخذها لقطة، فادعاها اثنان عرفا صفاتها، ليس عندنا أصل، يعني ما نعرف من كانت في يده سابقا، بالتالي ليس عندنا حكم سابق نستصحبه الآن، وهي الآن في يد الملتقط، لكن عندنا ظاهران، شخصان عرفاها بصفاتها، كل منهما يدعي أن هذه اللقطة له. ولذا قال المؤلف: تتمة والظاهران ربما تعارضا وهو قليل فاعلما. ففي هذه الأحال نحاول أن نرجح بينهما، فإن لم نتمكن من الترجيح احتطنا. في هذا المثال السابق نجعل هذه العين بينهما، إذا أمكن أن يتقاسماها. يقول: القاعدة اليقين لا يزال بالشك، هذه القاعدة، لكن في مسائل ورد فيها الشرع بإزالة اليقين بالشك، ومثال ذلك ما جاءت به الشريعة من العمل بالشك في عدد من المسائل على جهة الاحتياط، كما في حديث: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. ولما جاءت المرأة التي لما جاء الرجل الذي قال بأن امرأة ادعت أنها أرضعتني وزوجتي، الأصل هو أنه لا يوجد رضاع، وقول المرأة هذه قد يشك فيه، لكن الشرع قد جاء بما يعمل بقولها. قال المؤلف: وذاك في مسائل منحصرة. ثم بعد ذلك قال: الشك أضرب ثلاثة أخرى، يعني أن الشك ينقسم ثلاثة أقسام: مسائل أصلها محرم فشككنا في إباحتها، فحينئذ نقول الأصل بقاء التحريم على ما هو عليه، والثانية مسائل أصلها الإباحة فترددنا وورد علينا الشك، فنقول الأصل العمل بالإباحة. ولذلك جاء في الحديث أن عائشة قالت: يا رسول الله، إن الأعراب يأتوننا باللحمان لا ندري أذكر اسم الله عليها أم لا، قال: سموا أنتم وكلوا. النوع الثالث مسائل نشك فيها لا ندري ما هو أصلها، فحينئذ نقول يتوقف فيها ولا يثبت لها حكم، يثبت لها حكم.
هل هناك فرق بين الشك والظن؟ سبق أن ذكرت لكم أن الظن يطلق على ثلاثة معاني: مرة باسم اليقين غير المحسوس، ومرة بالراجح من الاعتقادات، ومرة في الشك والتردد بين شيئين. عند الفقهاء في كتبهم الفقهية يسمون الأول يقين وجزم، يسمون الراجح غالب الظن، ويسمون الشك الظن. ولذا قال المؤلف: والشك والظن بمعنى فردي في كتب الفقه بغير جحدي. قال المؤلف: والأصل، يعني القاعدة المستمرة على حسب القواعد السابقة، يطلق ويراد به المستصحب، والمراد بالاستصحاب إبقاء إثبات ما كان ثابتا أو إبقاء نفي ما كان منفيا. والاستصحاب على أنواع، منها استصحاب ما يسمونه النفي الأصلي، هذا ينقسم إلى قسمين: القسم الأول استصحاب الإباحة الأصلية التي تقدم ذكرها، والثاني استصحاب البراءة الأصلية قد تقدم ذكرها أيضا، والنوع الثالث استصحاب الوصف، أي أن الأوصاف الثابتة في الزمان الأول فالأصل بقاءها على ما كانت عليه في الزمان الثاني، وهذا مما يستدل به الفقهاء وغير الفقهاء. مثال ذلك: البيت المملوك بالأمس لزيد الأصل أنه لا زال يملكه اليوم، وبالتالي يحق لك أن تشهد أن هذا البيت لزيد بناء على أنك شهدت أنه اشتراه بالأمس. هذا شو يسمى؟ استصحاب الوصف. وجمهور يقولون هو حجة في الإثبات والنفي، والحنفية يقولون هو حجة في النفي وليس حجة في الإثبات. يمثلون لهذا بمسألة المفقود، الأصل كان حيا في السنة الماضية، هل هو اليوم حي؟ نقول في فقها وحكما أنه لا زال حيا، نستصحب حياته. قال الجمهور: الأصل أنه حي وبالتالي يرث ولا يورث ماله، لو مات قريبه ماله لا نقسمه، الأصل أنه لا زال حيا، كيف نقسمه وهو لم تثبت وفاته؟ وكذلك لو مات قريب له أخذنا من ماله لهذا المفقود، لأن الأصل أنه حي. والحنفية يقولون هو حجة في النفي فلا نقسم ماله، لكنه ليس بحجة في الإثبات، وبالتالي لا نجعله يرث من قريبه. والنوع الرابع استصحاب النص الشرعي، استصحاب الدليل الشرعي، وهو ينقسم إلى قسمين: استصحاب النص حتى يرد ناسخ، فالأصل أن الأحاديث والآيات غير منسوخة، ومن ادعى أنها منسوخة لم نقبل منه حتى يحضر دليلا. والنوع الآخر أن الأصل في الألفاظ العامة أنها باقية على عمومها، ومن ادعى أنها خاصة بزمان أو بأشخاص لا نقبل منه تلك الدعوة إلا بدليل. وهناك استصحاب حال الإجماع في محل النزاع والاستصحاب دليل العقل والاستصحاب المقلوب، وهذه أنواع من الاستصحاب وقع الاختلاف فيها، والمؤلف أشار إلى هذا النوع من الاستصحاب ولم نريد أن نستفصل فيه. القاعدة الثالثة من القواعد الكلية الكبرى قاعدة المشقة تجلب التيسير، والمراد بالمشقة ما فيه عنت وعسر وضيق الأصل في المشقة أن تطلق على ما يمكن فعله مع وجود ضيق فيه، ما أخذ من الفعل شقة بمعنى أعنت. وقوله تجلب ليس المراد أنها تأتي بالحكم بنفسها، وإنما المراد أن المشقة سبب للتيسير. المراد بالتيسير التسهيل والتخفيف على العباد، وهذه القاعدة يذكرها الفقهاء، وإن كان عندهم اضطراب كبير في ضبط المشقة ومتى يوصف الفعل بأنه مشقة، ولذلك اختار بعض الفقهاء صياغة أخرى للقاعدة فقال العسر سبب لليسر، والسبب في اختيارهم لهذا اللفظ في عنوان القاعدة ثلاثة أمور. الأمر الأول أن النصوص إنما وردت بأن العسر سبب لليسر ولم ترد بإثبات ذلك في المشقة، والسبب الثاني أن المشقة وصف غير منضبط وغير معروف الحدود والمعالم، بل هو من الأوصاف اللي يقولون إيش ضبابية أو نسبية، فقد تعد الشيء شاقا ولا لا أعده كذلك. وربط الأحكام بالمشقة لا يصح، لأن الأحكام لا تربط إلا بأوصاف منضبطة، ولو ربطناها بالمشقة قد يأتينا من يزعم أن كثيرا من الأحكام مشتملة على مشاق وبالتالي نجعلها سببا للتخفيف. يأتيك من يقول صلاة الفجر أخي فيها مشقة خصوصا في الشتاء، وبالتالي يكفي نصليها الساعة 7 أو الساعة 8، وبعدين يا أخي كل شوي صلاة صلاة مشقة، هذا على العباد، نخفف على العباد نحطها إيش مرتين في اليوم، ليش 5؟ فنقول هنا المشقة وصف غير منضبط وبالتالي لا يصح تعليق الأحكام بها. الأمر الثالث أن العبادات لا تخلو من مشقة، أليس الأمر بالمعروف فيه مشقة؟ نصيحة الخلق فيها مشقة، الجهاد فيه مشقة، الصلاة فيها مشقة، قد قال تعالى استعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. إنفاق المال شاق على النفوس، ولذلك لا يصح أن تعلق أحكام التخفيف بالمشاق، مع أن الشارع قد وصف بعض أفعاله بأنها اشتملة على مشقة. لكن تلاحظون أن المشقة الموجودة في الأحكام الشرعية ليست مقصودة للشارع لذاتها، وإنما جاءت تبعا. وكذلك الأحكام التي فيها مشقة فيها منفعة ومصلحة أعلى من تلك المشقة، ولذلك الأولى أن نقول اليسر سبب أو العسر سبب لليسر. وحينئذ نقول لا يصح أن نقعد أن كل مشقة سبب للتيسير، إلا إذا ورد دليل يدل على أن تلك المشقة سبب للتيسير، سواء كان دليلا نصيا أو إجماعيا أو قياسيا. ثم أشار المؤلف إلى أدلة هذه القاعدة فقال: وأصلها الآيات والأخبار، يعني الدليل. ومن ذلك قول الله جل وعلا: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وقول: فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. من أدلة القاعدة قوله جل وعلا: ما جعل عليكم في الدين من حرج، وقوله: يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. في الأحاديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: بعثت بالحنيفية سمحا. قوله صلى الله عليه وسلم: يسر ولا تعسر. إن هذا الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. مما رواه العلماء الأحبار. إذن عندنا التخفيف على نوعين: تخفيف ورد في الشرع، وهذا قد يكون في المشاق قد يكون فيما فيه عسر، وتخفيف نثبته قد يرد فيه دليل من الشرع وقد لا يرد فيه دليل من الشرع بخصوصه، وهو ما كان فيه عسر. ولذا قال: وكل تخفيف أتى بالشرع مخرج عنها، يعني أننا نطبق عليه الآيات والأحاديث الواردة في هذا الباب بغير دفع. ثم ذكر المؤلف أسباب التخفيف التي ورد بها الشرع، ذكر منها سبعة أسباب. الأول: الإكراه، فإن المكره يخفف عنه الشرع. والإكراه قد يكون في الأقوال فحينئذ يعفى عنه مطلقا، كما قال تعالى: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. والنوع الثاني: الإكراه في الأفعال، والإكراه في الأفعال على لا يكون سببا للتخفيف إلا إذا وجدت منه أسباب، إذا وجد فيها أسباب التخفيف وشروطه، وهذا يشتمل على عدد من الأمور. الأمر الأول: أن يكون المكره قادرا على فعل ما هدد به، لو جاء طفل
ابن 7 سنوات وقال لرجل كبير طويل اسرق المال الفلاني وإلا ضربتك، ايش نقول؟ هذا إكراه ولا مو بإكراه؟ نقول ايش؟ لا يترتب عليه التخفيف. والشرط الثاني أن يغلب على ظن المكره أن المكره سيقوم بتنفيذ ما هدد به، لو غلب على ظنه أنه لن يفعل فحينئذ لا يستبيح شيئا بسبب هذا الإكراه. والأمر الثالث ألا يكون الفعل المكره عليه أشد من موجب الإكراه، ذلك لو قال اقتل 10 وإلا قتلتك، والقتل 10 أعظم وبالتالي لا يستباح القتل، لكن لو قال خذ مال زيد وإلا قتلتك نقول أخذ المال أخف. السبب الثاني ويدل على أن الإكراه من أسباب التخفيف قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه، يدل عليه الآية السابقة من كفر بالله. السبب الثاني النسيان، فإن النسيان من أسباب التخفيف، والمراد بالنسيان الغفلة عما كان يستحضره الإنسان خلاف الجهل، الجهل البسيط لم يكن عند الإنسان علم به، بخلاف النسيان هو كان يعرفه الإنسان ويعلمه ثم غفل عنه. والنسيان من أسباب التخفيف كما قال تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال الله قد فعلت كما في الصحيح. ويدل عليه الحديث إن الله تجاوز لي عن أمتي ما حدثت به، إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان. ويدل عليه أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك. ويلاحظ أن الإكراه والنسيان لا تسقط حقوق الخلق، فلو أكره على إتلاف مال إنسان فأتلفه يجب عليه الضمان ويرجع هو على من أكرهه. وهكذا في النسيان، لو نسي أنه باع الطعام فأكله يضيع حق المشتري، ايش نقول؟ نقول يغرمه، يجب عليه الضمان. هذا في حقوق الخلق واضح، أما في حق الله عز وجل فنقول يسقط الإثم، لكن هل يجب عليه الضمان أو لا؟ كمن قص شعره ناسيا أنه محرم، أو لبس المخيط ناسيا أنه محرم أو غطى رأسه، ونقول هذه على نوعين، النوع الأول ما ليس فيه إتلاف فهذا لا يطالب العبد فيه بالضمان، لحديث يعلى بن أمية في الصحيح أن رجلا قال يا رسول أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم عليه جبة وقد تضمخ بالطيب، فقال يا رسول الله ما يفعل من اعتمر؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم انزع عنك جبتك
واغسل عنك أثر الخلوق، وافعل في عمرتك ما تفعله في حجك، يعني من اجتناب محظورات الإحرام. فلم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بفدية ولا بشيء. والنوع الثاني ما فيه إتلاف، مثل قص الشعر وتقليم الأظافر، فمن فعلها جاهلا أو ناسيا، فجمهور أهل العلم ومنهم الأئمة الأربعة على أنه لا يسقط الضمان، تالي يجبون الفدية، يستدلون على ذلك بحديث في الضبع شاة، قال لم يفرق بين حال النسيان وغيره، ويستدلون بحديث كعب بن عجرة أنه قد جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله عن حلق شعره وقد تكاثر القمل في رأسه، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بحلق رأسه وأمره بالفدية، قالوا مع أنه معذور إلا أنه لم يسقط الضمان. وقال طائفة بعض التابعين وسار عليه بعض الظاهرية أنه لا ضمان، ويستدلون عليه بقوله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم، قالوا فحصر الوجوب في المتعمد. والجمهور يقولون عن هذه الآية بأن فيها أمرين: الجزاء والعقوبة، في قوله ليذوق وبال أمره، العقوبة الأخروية، فدل هذا على أن التعمد يشمل الاثنين. أما غير المتعمد فإنه لا يشتمل على الحالتين، وبالتالي قيد هذا الحكم. والقاعدة عند الأصوليين أن القيد إذا كان لذكره فائدة غير إعمال دليل الخطاب فإنه لا يؤخذ منه حكم بواسطة مفهوم المخالفة. قال وذلك الإكراه، يعني السبب الأول الإكراه، والسبب الثاني النسيان، والسبب الثالث الجهل. والجهل هو عدم العلم، وهو على نوعين: جهل بسيط بأن لا يكون عند الإنسان أي علم، وجهل مركب. والجهل يماثل الإكراه والنسيان فيما يتعلق بالضمان، فالجاهل يطالب بضمان ما أتلفه من أموال الآخرين. السبب الرابع العسر، إذا كان هناك عسر عم الخلق بحيث لا يستطيعون معه فعل المطلوب شرعا، فحينئذ يكون هذا من أسباب التخفيف على العباد، ويمثل له بعضهم بما يسقط الرذاذ اليسير مما يسقط من الطيور، أو ما قد يكون هناك من رطوبة في أجسام الحمير التي يركبها الناس في الزمان الماضي. فالتحرز من مثل هذا عسير، فيخفف عن العباد، ويدل عليه هدي النبي صلى الله عليه وسلم حيث لم يأمر الناس بغسل ثيابهم مع أنهم لا تخلو أحوالهم من حصول رطوبة حال ركوبهم للحمير. والسبب الخامس السفر، فإنه من أسباب التخفيف على العباد، كما قال تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. فخفف على المسافر في الصوم، وأجاز له أن يفطر في نهار رمضان على أن يقضيه بعد ذلك. وقال تعالى: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، فأجاز قصر الصلاة. ومن ذلك أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: يمسح المقيم يوما وليلة والمسافر ثلاثة أيام بلياليهن. ومن ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين الصلاتين في السفر. لكن اختلف العلماء في ضابط السفر الذي تناط به هذه الأحكام. والأصل في كلمة السفر أنه من الوضوح، قال: خرج أسفرت الشمس، يعني وضحت، وأسفر النهار، يعني اتضح. ولذلك السفر لا يكون سفرا إلا عند خروج الإنسان من عامر بلده، قبل أن يخرج لا يعد مسافرا لأنه لم يتضح حاله بعد، وبالتالي لا تستباح رخص السفر إلا بالخروج من البنيان. وقد قال طائفة بأنه لا يعد مسافرا إلا إذا كان سيقطع 120 كيلو، وهو مسيرة 3 أيام، كما هو مذهب الحنفية، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة 3 أيام إلا مع ذي محرم. وذهب الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة لأن السفر يحصل بمسيرة 2 يوم قرابة 80 كيلو، استدلون عليه بما ورد في إحدى روايات الحديث السابق: لا تسافر مسيرة 2. ويستدلون عليه بما ورد عن ابن عباس أو غيره أنه قال: من مكة إلى عسفان وإلى الطائف، في تفسير السفر. وذهب طائفة إلى أن السفر يرجع فيه إلى أعراف الناس، فما عده الناس في أعرافهم سفرا أخذ رخص فيه بهذه الرخص. قالوا: لأنه لم يرد ضابطه في الشرع ولا في اللغة فرجع فيه إلى العرف. والآخرون ينازعونهم في هذا ويقولون: ورد في الشرع ضابطه. وقال طائفة: ضابط السفر يرجع إلى الزمان لا إلى المسافة، فمن كان مسافرا يوما وليلة عد مسافرا، ومن كان سفره أقل من ذلك لم يعد مسافرا. من خرج إلى الدمام وكان سيمضي هناك 2 قالوا: هذا مسافر. أما من خرج إلى مكة في الصباح وعاد في نفس يومه قالوا: هذا ليس بمسافر، لأن العبرة عندهم بالزمان. وقال طائفة بأن ضابط السفر يرجع إلى قطع مسيرة 2، وهو مسافة 40 كيلو. واستدلون على ذلك بما ورد في إحدى روايات الحديث السابق: من كانت تؤمن بالله واليوم الآخر فلا تسافر مسيرة 1 إلا مع ذي محرم، فاعتبر مسيرة 1 سفرا. واستدلوا عليه بقوله جل وعلا: يوم ظعنكم ويوم إقامتكم. الظعن يوم السفر، فجعل السفر للسفر يوما. ومما وقع أيضا فيه الخلاف أن من أقام إقامة مؤقتة هل يعد مسافرا أو يزول عنه حكم السفر؟ والأصل أن من أقام أدنى إقامة أن يزول منه اسم السفر، لأن السفر من الإسفار، والوضوح والبيان ولا يكون إلا بالانتقال، لأن الله قال وإذا ضربتم في الأرض، ومن أقام ولو قليلا فإنه لا يعد ضاربا في الأرض. ولكن ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك جمع بين الصلاتين وهو مقيم إقامة مؤقتة. ورد في فتح في حجة الوداع أن النبي صلى الله عليه وسلم أقام 4 أيام قبل الحج يقصر الصلاة وإن كان لا يجمع. وورد أنه أقام 14 يوما في تبوك وفي مكة في غزوة الفتح. والجمهور على أن هذه الإقامات تقسم إلى قسمين: قسم لا يعزم الإنسان فيه بمدة فحينئذ يباح له قصر الصلاة والترخص برخص السفر، وقسم يعلم الإنسان فيه مدة إقامته فقالوا هذا يحصر 4 أيام كما هو في حجة الوداع حينما علم النبي صلى الله عليه وسلم بأنه سيقيم هذه المدة. وإذا كان الإنسان يتنقل ولو تنقلا خفيفا فإنه لا يزول عن حكم السفر بالاتفاق، كما هو شأن النبي صلى الله عليه وسلم في تنقله بين المشاعر. والسبب السادس من أسباب التخفيف المرض، قال تعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وقال تعالى ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، قال تعالى ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم. والمرض الذي يعلق به التخفيف على أنواع: النوع الأول المرض الذي يزداد بفعل المأمور به شرعا، فمن كان يزداد مرضه بالصوم لم يتعين عليه الصوم وجاز له الفطر على أن يقضيه متى شفي. والنوع الثاني المرض الذي يتأخر شفاؤه بفعل المأمور به شرعا، كمن يحتاج إلى تناول أدوية، بالتالي المرض لا يزيد، بالتالي الصوم لا يزيد في مرضه، لكنه يتأخر شفاؤه لأنه لا يتمكن من تناول الأدوية فيباح له الفطر. والثالث من كان يتألم ويجد الألم بسبب مرضه، مثال ذلك من كان فيه قرحة لو لم يأكل الطعام تألم، فالصوم لا يؤخر شفاءه ولا يزيد من مرضه ولكنه يتألم بذلك، ففي هذه الحال يجاز الترخص. واعلموا بأن المرض ليس مماثلا للطعام، ففي الطعام نتناول المحظورات من أجل دفع الجوع الذي لا نجد مساغا لدفعه إلا بذلك الطعام، بخلاف المرض فلا نتناول فيه المحرم، لأن المحرمات ليس فيها شفاء. ومن ثم نفرق بين حالة المرض التي هي اختلال وذهاب عن الحالة الطبيعية، وحال الاضطرار في الجوع. وهذا له مسائل، من أمثلة هذه المسائل من اضطر إلى صمامات في قلبه، من اضطر إلى صمامات في قلبه لا نقول هذا من التداوي، بالتالي ما يجوز الخنزير، نضع صمامات من الخنزير التي ليس هناك إلا صمامات الخنزير، وإنما هذا من حالات الاضطرار مثل الاضطرار في الطعام. إذن العلاج هو مداواة حالة الاعتلال، وهذه لا تكون إلا بالمباحات، بخلاف غيرها الذي يكون في حاجة، بخلاف غيرها التي ليس فيها معالجة حال الاختلال، تكون مما يباح به المحظور حال الاضطرار. والسبب الأخير النقص، فعندما يوجد عند بعض العباد شيء من النقص فإنه يخفف عنهم، ولذلك كبير السن عنده نقص يعجز عن الصيام فيخفف عنه ولو لم يكن مريضا، وهكذا المرأة الحائض عندها نقص سبب الحيض بالتالي يخفف عنها لهذا السبب. وهذه المسألة التي أشرت إليها في أوائل القاعدة أن المشاق غير منضبطة، ولذلك اختلفوا في ضبط المشاق التي يناط بها التخفيف، ومن هنا قال المؤلف: والقول في ضبط المشاق مختلف بحسب الأحوال فيما قد عرف. ثم ذكر المؤلف أسباب أنواع التخفيفات التي ورد بها الشرع، فذكر منها ستة أنواع. النوع الأول تخفيف الإسقاط، فإن المرأة الحائض تسقط عنها الصلاة ولا تطالب بصلاة أخرى، فهذا تخفيف إسقاط، والعاجز يسقط عنه واجب الجهاد. والنوع الثاني تخفيف تنقيص مثل قصر الصلاة. والنوع الثالث تخفيف الإبدال، ففاقد الماء ماذا يفعل؟ يتيمم، هذا إبدال. والرابع تخفيف التقديم مثل جمع التقديم. والخامس تخفيف التأخير مثل قضاء الصوم للمريض والمسافر. والسادس تخفيف الترخيص الذي يرخص فيه للعباد مثل المسح على الخفين 3 أيام للمسافر. وهناك تخفيف تغيير كما في الصلاة في حالة الخوف تتغير طريقة أدائها، كم هذه من نوع: إسقاط وتنقيص وإبدال وتقديم وتأخير وترخيص وتغيير، 7. هل الرخصة واجبة؟ متى يقال عن الحكم الشرعي بأنه رخصة؟ إذا كان هناك منع في الشارع عن فعل من الأفعال لوجود علة ومعنى، لكن الشارع في أحد المحال أزال المنع مع وجود تلك العلة، هذا يقال له ترخيص. مثال ذلك: الشارع حرم أكل الميتة، لماذا؟ لأنها نجسة. طيب المضطر يجوز له أكل الميتة، هل زالت النجاسة؟ يقول: لم تزل النجاسة باقية، فهذا يسمى ترخيصا. إذن الرخصة استباحة المحظور مع وجود علة المنع والحظر، لو كانت علة الحظر انتفت هذا لا يقال له رخصة. وأضرب لكم مثال: استباحة الصلاة بدون وضوء بالتيمم، هل هو رخصة أو ليس برخصة؟ نقول هذا لا نوعين. فاقد الماء إذا تيمم لا نقول هذا رخصة. لماذا؟ لأن العلة من منع الصلاة بدون وضوء هي وجود الماء، والماء لم يوجد. لكن المريض الذي فيه مرض جلدي لا يستطيع استعمال الماء نقول يتيمم رخصة. لماذا؟ لأن العلة والمعنى التي من أجلها حرمت الصلاة وهو وجود الماء موجود هنا، فيقال هذا رخصة. ما أحكام الرخصة؟ هل هي واجبة ولا مستحبة؟ نقول هي على أنواع، مرات تكون واجبة كأكل الميتة للمضطر تجب عليه من أجل حفظ نفسه، ومرات يكون مندوبا كالقصر، قصر الصلاة مستحب لأنه هو سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لو أتم الصلاة صحت صلاته لكن ترك الأفضل. ثم الفطر. الفطر في رمضان اختلف العلماء فيه، الحنابلة يقولون مستحب والجمهور يقولون جائز، ولذلك وهناك طائفة قالوا هو في منزلة بين المنزلتين، قال وما يباح، هنا قسم يباح كالسلم. السلم هو تقديم الثمن وتأخير تسليم المثمن، والسلم بيع سلعة موصوفة في الذمة لم توجد بعد. لماذا قلنا عن السلم رخصة؟ لأن الأصل في البيوع أن تكون لسلعة موجودة، في السلم السلعة غير موجودة، لم توجد بعد، لم تخلق بعد وغير معينة، ومع ذلك أجازها الشرع. إذن الأصل في البيوع العلم بالمبيع، لكن في السلم لا نعلم المبيع بذاته، وبالتالي قيل عنه رخصة. قال وما يكون تركه هو الأتم، يعني هناك أشياء فعلها خلاف الأولى، خلاف الأولى مرتبة مراتب الأحكام يذكرها علماء الشافعية، إن كان الجمهور يخالفونهم في هذا يجعلون ما يسمونه خلاف الأولى من قسم المباح، مثل الجمع بين الصلاتين، فالجمهور يقولون هو مباح، وكثير من الشافعية يقولون هو خلاف الأولى، الأفضل ألا يجمع. والجمع على نوعين: جمع الصلاة لمن هو مقيم إقامة مؤقتة كاليوم واليومين، فهذا نقول مباح. والنوع الثاني جمع من كان يتنقل، فهذا الأفضل له أن يفعل ما هو الأرفق به، لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع مرة تقديما ومرة تأخيرا بحسب ما هو الأرفق له. قال أو مكروهة، يعني هناك رخص مكروهة غير مستحبة كالقصر في مسافة دون ثلاث مراحل، لأن يعني الحنفية يرون أن مسافة القصر مسيرة ثلاثة أيام، ولذلك علماء الشافعي من الأفضل ألا يجمع إلا في سفر أكثر من ثلاث مراحل، خروجا من خلاف الحنفية. هناك قاعدة ذكرها الإمام الشافعي متفرع عن قاعدة المشقة تجلب التيسير، وهو إذا ضاق الأمر اتسع. وأضرب لهذه القاعدة مثلا حجة، هل يجوز للمرأة أن تسافر بلا محرم؟ قل لا يجوز، لكن لو سافرت مع زوجها، جاءت إلى من مصر إلى الكويت، فلما جاءت في الكويت توفي زوجها، الأصل أنه لا تسافر إلا مع ذي محرم، لكن في بقائها هنا إشكال، أو مات في الطريق، فنقول هنا ضاق الأمر بالتالي توسع الحكم في حقها فجاز لها أن تكمل مسيرتها وسفرها بدون محرم. قال: وربما تعكس هذه القاعدة، يقال إذا اتسع الأمر ضاق، ولكن هذا ليس في جميع الأمور وإنما في مسائل خاصة بحسب ورود الدليل. وقد يعبر عن هذا بقولهم: ما زاد عن حده انقلب إلى ضده. الأكل مباح، أليس كذلك؟ لقوله تعالى: وكلوا واشربوا، لكن إذا زاد عن حده منع منه لأنه يكون حينئذ ضارا. هذا ما يتعلق بهذه القاعدة، ولعلنا بإذن الله عز وجل نتكلم عن قاعدة الضرر لا يزال، الضرر يزال، في درس الغد بإذن الله جل وعلا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لخيري الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه، وسلم تسليما كثيرا. بارك الله فيكم ووفقكم الله للخيرات.